سرديات للكتب المسموعة.
كتاب النظرات، الجزء الأول، لمصطفى لطف المنفلوطي. الغد. عرفت أني فكرت ليلة أمس فيما أكتب اليوم، وعرفت أني آخذ الساعة بقلمي بين أناملي، وأن بين يدي صحيفة بيضاء تسود قليلا قليلا كلما أجريت القلم فيها، ولكني لا أعلم هل يبلغ القلم مداه أو يكبو دون غايته، وهل أستطيع أن أتمم رسالتي هذه أو يعترض عارض من عوارض الدهر في سبيلها، لأني لا أعرف من شؤون الغد شيئا، ولأن المستقبل بيد الله. عرفت أني لبست أثوابي في الصباح، وأنها لا تزال فوق جسمي حتى الآن، ولكني لا أعلم هل أخلعها بيدي أم تخلعها يد الغاسل. الغد شبح مبهم يتراءى للناظر من مكان بعيد، فربما كان ملكا رحيما، وربما كان شيطانا رجيما، بل ربما كان سحابة سوداء إذا هبت عليها ريح باردة حللت أجزاءها وفرقت ذراتها، فأصبحت كأنما هي عدم من الأعدام التي لم يسبقها وجود. الغد بحر خضم زاخر يعب عبابه وتصطخب أمواجه، فما يدريك إن كان يحمل في جوفه الدر والجوهر أو الموت الأحمر. لقد غمض الغد عن العقول ودق شخصه عن الأنظار، حتى لو أن إنسانا رفع قدمه ليضعها في خروجه من باب قصره لا يدري أيضعها على عتبة القصر أم على حافة القبر. الغد صدر مملوء بالأسرار الغزار، تحوم حوله البصائر وتتسقطه العقول وتستدرجه الأنظار، فلا يبوح بسر من أسراره إلا إذا جادت الصخرة بالماء الزلال. كأني بالغد وهو كامن في مكمنه، رابض في مجثمه، متلفع بفضل إزاره، ينظر إلى آمالنا وأمانينا نظرات الهزء والسخرية، ويبتسم ابتسامات الاستخفاف والازدراء، يقول في نفسه: لو علم هذا الجامع أنه يجمع للوارث، وهذا الباني أنه يبني للخراب، وهذا الوالد أنه يلد للموت، ما جمع الجامع ولا بنى الباني ولا ولد الوالد. ذلل الإنسان كل عقبة في هذا العالم، فاتخذ نفقا في الأرض وصعد بسلم إلى السماء، وعقد ما بين المشرق والمغرب بأسباب من حديد وخيوط من نحاس، وانتقل بعقله إلى العالم العلوي فعاش في كواكبه وعرف أغوارها وأنجادها وسهولها وبطاحها وعامرها وغامرها ورطيبها ويابسها، ووضع المقاييس لمعرفة أبعاد النجوم ومسافات الأشعة والموازين لوزن كرة الأرض إجمالا وتفصيلا، وغاص في البحار فعرف أعماقها وفحص تربتها وأزعج سكانها ونبش دفائنها وسلبها كنوزها وغلبها على لآلئها وجواهرها، ونفذ من بين الأحجار والآكام إلى القرون الخالية فرأى أصحابها وعرف كيف يعيشون وأين يسكنون وماذا يأكلون ويشربون، وتسرب من منافذ الحواس الظاهرة إلى الحواس الباطنة فعرف النفوس وطبائعها والعقول ومذاهبها والمدارك ومراكزها، حتى كاد يسمع حديث النفس ودبيب المنى، واخترق بذكائه كل حجاب وفتح كل باب، ولكنه سقط أمام باب الغد عاجزا مقهورا لا يجرؤ على فتحه بل لا يجسر على قرعه، لأنه باب الله والله لا يطلع على غيبه أحدا. أيها الشبح الملثم بلثام الغيب، هل لك أن ترفع عن وجهك هذا اللثام قليلا لنرى صفحة واحدة من صفحات وجهك المقنع؟ أو لا، فاقترب منا قليلا علنا نستطيع أن نستشف صورتك من وراء هذا اللثام المسبل دوننا. فقد طارت قلوبنا شوقا إليك، وذابت أكبادنا وجدا عليك. أيها الغد، إن لنا آمالا كبارا وصغارا، وأماني حسانا وغير حسان، فحدثنا عن آمالنا أين مكانها منك، وخبرنا عن أمانينا ماذا صنعت بها؟ أأذللتها واحتقرتها أم كنت لها من المكرمين؟ لا، صن سرك في صدرك وأبقي لثامك على وجهك، ولا تحدثنا حديثا واحدا عن آمالنا وأمانينا حتى لا تفجعنا فيها فتفجعنا في أرواحنا ونفوسنا، فإنما نحن أحياء بالآمال وإن كانت باطلة، وسعداء بالأماني وإن كانت كاذبة. وليست حياة المرء إلا أمانيا، إذا هي ضاعت فالحياة على الأثر. الكأس الأولى. كان لي صديق أحبه وأحب منه سلامة قلبه وصفاء سريرته وصدقه ووفاءه في حالي بعده وقربه، وغضبه وحلمه، وسخطه ورضاه. ففرق الدهر بيني وبينه فراق حياة لا فراق ممات، فأنا اليوم أبكيه حيا أكثر مما كنت أبكيه لو كان ميتا. بل أنا لا أبكي إلا حياته، ولا أتمنى إلا مماته. فهل سمعت بأعجب من هذه الخلة الغريبة في طبائع النفوس؟ علقت حبالي بحباله حقبة من الزمان، عرفته فيها وعرفني، ثم سلك سبيلا غير سبيله، فأنكرته وأنكرني حتى ما أمر بباله، لأن الكأس التي علق بها لم تدع في قلبه فراغا يسع غيرها وغير العالقين بها. وربما كان يدفعني عن مخيلته دفعا إذا ترأيت فيها، لأنه إذا ذكرني ذكر معي تلك الكلمات المرة التي كنت ألقاه بها في فاتحة حياته الجديدة. وما كان له وهو يهيم في فضاء سعادته التي يتخيلها أن يكدر على نفسه بمثل هذه الذكرى صفاء هذا الخيال. ثم لم أعد أعلم من أمره بعد ذلك شيئا جديدا، لأن حياة المدمنين حياة متشابهة متماثلة، لا فرق بين صبحها ومسائها وأمسها وغدها، ذهاب إلى الحانات فشراب فخمار فنوم فذهاب، كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. والمنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن، حتى إن بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكونها، وكان أحرى أن يوقظه دورانها. لذلك لم يشغل هذا المسكين محلا من قلبي إلا بعد أن سكنت دورته وهدأت حركته، فلم أعد أراه معربدا في الحانات، ولا مطرحا في مدارج الطرق، ولا معتقلا في أيدي الشرط. هنالك سألت عنه فقيل لي إنه مريض، فلم أعجب من شيء كنت أعد له الأيام والأعوام كما يعد الفلكي الساعات والدقائق لكسوف الشمس واصطدام الكواكب. دخلت عليه أعوده فلم أجد عنده طبيبا ولا عائدا، لأنه فقير، والأطباء يظهرون الرحمة بالفقراء ويبطنون حب الصفراء والبيضاء، والأصدقاء يخافون عدوى المرض وعدوى الفقر فلا يعودون المريض ولا يزورون الفقير. دخلت منزله فلم أجد المنزل ولا صاحبه، لأني لم أجد فيه ذلك الروح العالي الذي كان يرفرف بأجنحته في غرفه وقاعاته، ولم أرى دخان المطبخ، ولم أسمع ضوضاء الخدم، ولا بكاء الأطفال، ولا رنين الأجراس، فكأنني دخلت القبر أزور الميت، لا المنزل أعود الحي. ثم تقدمت نحو سرير المريض، فكشفت كلته البالية عن خيال لم يبق منه إلا إهاب لاصق بعظم الناحل، فقلت: أيها الخيال الشاخص ببصره إلى السماء، قد كان لي في إهابك هذا صديق محبوب، فهل لك أن تدلني عليه؟ فبعد لأي ما حرك شفتيه وقال: هل أسمع صوت فلان؟ قلت: نعم، مما تشكو؟ فزفر زفرة كادت تتساقط لها أضلاعه وأجاب: أشكو الكأس الأولى. قلت: أي كأس تريد؟ قال: أريد الكأس التي أودعتها مالي وعقلي وصحتي وشرفي، وها أنا ذا اليوم أودعها حياتي. قلت: قد كنت نصحتك وواعظتك وأنذرتك بهذا المصير الذي صرت إليه اليوم، فما أجليت عليك شيئا. قال: ما كنت تعلم حين نصحتني من غوائل هذا العيش النكد أكثر مما كنت أعلم، ولكنني كنت شربت الكأس الأولى فخرج الأمر من يدي. كل كأس شربتها جنتها علي الكأس الأولى، أما هي فلم يجنها علي غير ضعفي وقصور عقلي عن إدراك خداع الأصدقاء والخلطاء. لم تكن شهوة الشراب مركبة في الإنسان كبقية الشهوات فيعذر في الانقياد إليها كما يعذر في الانقياد إلى غيرها من الشهوات الغريزية، فلا سلطان لها عليه إلا بعد أن يتناول الكأس الأولى. فلما يتناولها؟ يتناولها لأن الخونة الكاذبين من خلانه وعشرائه خدعوه عن نفسه في أمرها ليستكملوا بانضمامه إليهم لذتهم التي لا تتم إلا بقراع الكؤوس وضوضاء الاجتماع. ولو علمت كيف خدعوه وزينوا له الخروج عن طبعه ومألوفه وأي ذريعة تذرعوا بها إلى ذلك لتحققت أنه أبله إلى النهاية من البلاهة وضعيف إلى الغاية التي ليس وراءها غاية. أنا ذلك الأبله وذلك الضعيف، فاسمع كيف خدعني الأصدقاء وزينوا لي ما يزينه الشيطان للإنسان. قالوا: إن حياتك حياة هموم وأكدار، ولا دواء لهذه الأدواء إلا الشراب. وقالوا: إن الشراب يزيد رونق الجسم ويبعث نشاطه، وإنه يفتق اللسان ويعلم الإنسان البيان، وإنه يشجع الجبان ويبعث في القلب الجرأة والإقدام. هذا ما سمعته فصدقته وخدعت به. صدقت أن في الشراب 4 مزايا: السعادة والصحة والفصاحة والإقدام، فوجدت فيه 4 رزايا: الفقر والمرض والسقوط والجنون. غرهم من الصحة ذلك اللون الأحمر الذي يتركه الشراب وراءه في الأعضاء وهو يتغلغل في الأحشاء، ومن الفصاحة الهذر والهذيان وهجر القول وبذاءة اللسان، ومن الإقدام العربدة التي لا تسكن إلا في غرفة السجن، ومن السعادة اللحظات القليلة التي يغشى فيها على عقل الشارب فيعمى عن رؤية ما يحيط به من الأشياء كما هي، فتنعكس في نظره الحقائق حتى يتخيل الشتم طرفة والصفع تحية، فيضحكه من ذلك ما يضحك الأطفال والممرورين. أي سرور لمن يعيش في منزل لا يزور الابتسام ثغرا من ثغور ساكنيه. أي سرور لمن يودعه أهله كل يوم في صباحه بالحسرات، ويستقبلونه في مسائه بالزفرات. أي سعادة لمن يمشي دائما في طريقه متلويا متمعجا، يتسرب في المنعطفات والأزقة، ويعود بألواذ الجدر والأسوار فرارا من نظرات الجزار وتهكمات العطار وصرخات الخمار. ولقد كنت أرى هؤلاء الأشقياء في فاتحة حياتي التعسة، فكان يمر بخاطري ما يمر بخاطر أمثالي، أنهم قتل الإدمان لا قتل الشراب. وكنت أقدر لنفسي القصد فيه إن قدر لي في أمره شيء، حتى لا أبلغ مبلغهم ولا أنزل منزلتهم. فلما شربت أخطأ العد وضاع الحساب، وفسد التدبير واختلف التقدير، وغلبت على أمري كما يغلب على أمره كل مخدوع بمثل ما خدعت به. ولولا الكأس الأولى ما هلكت ولا شكوت الذي شكوت، ولولاها ما عافني الأصدقاء ولا زهد في الأقرباء. فكن أنت وحدك صديق السراء والضراء. فعاهدته على ذلك ثم تركته في حاله. تصم السميع وتعمي البصير، ويسأل من مثلها العافية. الدفين الصغير. الآن نفضت يدي من تراب قبرك يا بني، وعدت إلى منزلي كما يعود القائد المنكسر من ساحة الحرب. لا أملك إلا دمعة لا أستطيع إرسالها، وزفرة لا أستطيع تصعيدها. ذلك لأن الله الذي كتب لي في لوح مقاديره هذا الشقاء في أمرك، فرزقني بك قبل أن أسأله إياك، ثم استلبك مني قبل أن أستعفيه منك. قد أراد أن يتمم قضاءه في وأن يجرعني الكأس حتى ثمالتها، فحرمني حتى دمعة أرسلها أو زفرة أصاعدها، حتى لا أجد في هذه ولا تلك ما أتفرج به مما أنا فيه. فله الحمد راضيا وغاضبا، وله الثناء منعما وسالبا، وله مني ما يشاء من الرضا بقضائه والصبر على بلائه. رأيتك يا بني في فراشك عليلا فجزعت، ثم خفت عليك الموت ففزعت، وكأنما كان يخيل إلي أن الموت والحياة شأن من شؤون الناس وعمل من الأعمال التي تملكها أيديهم. فاستشرت الطبيب في أمرك فكتب لي الدواء ووعدني بالشفاء، فجلست بجانبك أصب في فمك ذلك السائل الأصفر قطرة قطرة، والقدر ينتزع من بين جنبيك الحياة قطعة قطعة، حتى نظرت فإذا أنت في يدي جثة باردة لا حراك بها، فإذا قارورة الدواء لا تزال في يدي، فعلمت أني قد ثكلتك، وأن الأمر أمر القضاء لا أمر الدواء. سأنام يا بني بعد قليل على فراش مثل فراشك، وسيعالج مني المقدار ما عالج منك، وأحسب أن آخر ما سيبقى في ذاكرتي في تلك الساعة من شؤون الحياة وأطوارها وخطوبها وأحداثها هو الندم العظيم الذي لا أزال أكابد ألمه على تلك الجرع المريرة التي كنت أجرعك إياها بيدي، أنت تجود بنفسك فيربد وجهك وتختلج أعضاؤك وتدمع عيناك، وما لك يد فتستطيع أن تمدها إلي لتدفعني عنك، ولا لسان فتستطيع أن تشكو إلي مرارة ما تذوق. لقد كان خيرا لي ولك يا بني أن أكل إلى الله أمرك في شفائك ومرضك وحياتك وموتك، وألا يكون آخر عهدك بي يوم وداعك لهذه الدنيا تلك الآلام التي كنت أجشمك إياها. فلقد أصبحت أعتقد أنني كنت عونا للقضاء عليك، وأن كأس المنية التي كان يحملها لك القدر في يده لم تكن أمر مذاقا في فمك من قارورة الدواء التي كنت أحملها لك في يدي. ما أسمج وجه الحياة من بعدك يا بني، وما أقبح صورة هذه الكائنات في نظري، وما أشد ظلمة البيت الذي أسكنه بعد فراقك إياه. فلقد كنت تطلع في أرجائه شمسا مشرقة تضيء لي كل شيء فيه، أما اليوم فلا ترى عيني مما حولي أكثر مما ترى عينك الآن في ظلمات قبرك. بكى الباكون والباكيات عليك ما شاءوا وتفجعوا، حتى إذا استنفذوا ماء شؤونهم وضعفت قواهم عن احتمالي أكثر مما احتملوا، لجأوا إلى مضاجعهم فسكنوا إليها، ولم يبق ساهرا في ظلمة هذا الليل وسكونه غير عينين قريحتين، عين أبيك الثاكل المسكين وعين أخرى أنت تعلمها. لقد طال علي الليل حتى مللته، ولكنني لا أسأل الله أن ينفرج لي سواده عن بياض النهار، لأن الفجيعة التي فجعتها بك يا بني لم تبق بين جنبي بقية أقوى بها على رؤية أثر من آثار حياتك. فليت الليل باق حتى لا أرى وجه النهار، بل ليت النهار يضيء فقد مللت هذا الظلام. دفنتك اليوم يا بني، ودفنت أخاك من قبلك، ودفنت من قبلكما أخويكما، فأنا في كل يوم أستقبل زائرا جديدا وأودع ضيفا راحلا. فيا لله لقلب قد لاقى فوق ما تلاقي القلوب، واحتمل فوق ما تحتمل من فوادح الخطوب. لقد افتلذ كل منكم يا بني من كبدي فلذة، فأصبحت هذه الكبد الخرقاء مزقا مبعثرة في زوايا القبور، ولم يبق لي منها إلا ذماء قليل لا أحسبه باقيا على الدهر، ولا أحسب الدهر تاركه دون أن يذهب به كما ذهب بأخواته من قبل. لماذا ذهبتم يا بني بعدما جئتم؟ ولماذا جئتم إن كنتم تعلمون أنكم لا تقيمون؟ لولا مجيئكم ما أسفت على خلو يدي منكم، لأنني ما تعودت أن تمتد عيني إلى ما ليس في يدي، ولو أنكم بقيتم بعدما جئتم ما تجرعت هذه الكأس المريرة في سبيلكم. لقد كنت أرضى من الدهر في أمركم أن يتزحزح لي عن طريق التي أسير فيها، وأن يزوي وجهه عني فلا أراه ولا يراني، ولا يحسن إلي ولا يسيء، ولا يتقدم إلي بخير ولا شر، ولا يتراءى لي مبتسما ولا مقطبا، ولا ضاحكا ولا باكيا، لو أنه رضي مني بذلك. ولكنه كان أذكى قلبا وأنفذ بصرا من أن يفوته العلم بأنني ما كنت أبكي على النعمة لو لم تكن في يدي، وما كنت أجد مرارة فقدانها لو لم أذق حلاوة وجدانها، وكان لابد له أن يجري في سنة الشقاء التي أخذ على نفسه أمام الله أن يجريها بين عباده. فلما عجز عن أن يدخل إلي من باب الطمع دخل إلي من باب الأمل، فهو يمنحني المنحة فأغتبط بها حقبة من الدهر، حتى إذا علم أن بذرة الأمل التي غرسها في نفسي قد نمت وأزهرت، وأنني قد استعذبت طعم النعمة التي آتاني، كر علي فانتزعها من يدي أنعم ما أكون بها، كما تنتزع الكأس الباردة من يد الظامئ الهيمان ليعظم وقع السهم في كبدي ويفدح سلب النعمة من يدي، ولولا ذلك ما نال مني منالا ولا وجد إلي سبيلا. يا بني، إن قدر الله لكم أن تتلاقوا في روضة من رياض الجنة أو على شاطئ غدير من غدرانها أو تحت ظلال قصر من قصورها، فاذكروني مثلما أذكركم، وقفوا بين يدي ربكم صفا واحدا كما يقف بين يديه المصلون، ومدوا إليه أكفكم الصغيرة كما يمدها السائلون، وقولوا له: اللهم إنك تعلم أن هذا الرجل المسكين كان يحبنا وكنا نحبه، وقد فرقت الأيام بيننا وبينه، فهو لا يزال يلاقي من بعدنا من شقاء الحياة وبأسائها ما لا طاقة له باحتماله، ولا نزال نجد بين جوانحنا من الوجد والحنين إليه ما ينغص علينا هناء هذه النعمة التي ننعم بها في جوارك بين سمعك وبصرك، وأنت أرحم بنا وبه من أن تعذبنا عذابا كثيرا، فإما أن تأخذنا إليه أو تأتي به إلينا. لا، بل لا تطلب منه إلا أن يأتي بي إليكم، فإن الحياة التي كرهتها لنفسي لا أرضاها لكم، فعسى أن يستجيب الله من دعائكم ما لم يستجب من دعائي، فيرفع هذا الستار المسبل بيني وبينكم فنلتقي كما كنا. مناجاة القمر. أيها الكوكب المطل من علياء سمائه، أأنت عروس حسناء تشرف من نافذة قصرها، وهذه النجوم المبعثرة حواليك قلائد من جمان، أم ملك عظيم جالس فوق عرشه، وهذه النيرات حور وولدان، أم فص من ماس يتلألأ، وهذا الأفق المحيط بك ختم من الأنوار، أم مرآة صافية، وهذه الهالة الدائرة بك إطار، أم عين ثرة ثجاجة، وهذه الأشعة جداول تتدفق، أم تنور مسجور، وهذه الكواكب أشرر يتألق. أيها القمر المنير، إنك أنرت الأرض وهادها ونجادها وسهلها ووعرها وعامرها وغامرها، فهل لك أن تشرق في نفسي فتنير ظلمتها وتبدد ما أظلها من سحب الهموم والأحزان؟ أيها القمر المنير، إن بيني وبينك شبها واتصالا، أنت وحيد في سمائك وأنا وحيد في أرضي، كلانا يقطع شوطه صامتا هادئا منكسرا حزينا، لا يلوي على أحد ولا يلوي عليه أحد، وكلانا يبرز لصاحبه في ظلمة الليل فيسايره ويناجيه، يراني الرائي فيحسبني سعيدا لأنه يغتر بابتسامة في ثغري وطلاقة في وجهي، ولو كشف له عن نفسي ورأى ما تنطوي عليه من الهموم والأحزان لبكى لي بكاء الحزين إثر الحزين، ويراك الرائي فيحسبك مختبطا مسرورا لأنه يغتر بجمال وجهك ولمعان جبينك وصفاء أديمك، ولو كشف له عن عالمك لرآه عالما خرابا وكونا يبابا لا تهب فيه ريح ولا يتحرك شجر ولا ينطق إنسان ولا يبغم حيوان. أيها القمر المنير، كان لي حبيب يملأ نفسي نورا وقلبي لذة وسرورا، وطالما كنت أناجيه ويناجيني بين سمعك وبصرك، وقد فرق الدهر بيني وبينه، فهل لك أن تحدثني عنه وتكشف لي عن مكان وجوده؟ فربما كان ينظر إليك نظري ويناجيك مناجاتي ويرجوك رجائي، وهأنذا كأني أرى صورته في مرآتك، وكأني أراه يبكي من أجلي كما أبكي من أجله، فأزداد شوقا إليه وحزنا عليه. أيها القمر المنير، ما لي أراك تنحدر قليلا قليلا إلى الغروب كأنك تريد أن تفارقني، وما لي أرى نورك الساطع قد أخذ في الانقباض شيئا فشيئا، وما هذا السيف المسلول الذي يلمع من جانب الأفق على رأسك؟ قف قليلا، لا تغب عني، لا تفارقني، لا تتركني وحيدة، فإني لا أعرف غيرك ولا آنس بمخلوق سواك. آه، لقد طلع الفجر ففارقني مؤنسي وارتحل عني صديقي، فمتى تنقضي وحشة النهار ويقبل إلي أنس الظلام؟ أين الفضيلة؟ قرأت في بعض الروايات أن فتى قضى حقبة من دهره مولعا بحب فتاة خيالية لم يرها مرة واحدة في حياته، وإنما تخيل في ذهنه صورة ألفها من شتى المحاسن ومتفرقاتها في صور البشر، فلما استقرت في مخيلته تجسمت في عينيه فرآها، فأحبها حبا ملك عليه قلبه وحال بينه وبين نفسه وذهب به كل مذهب، فأنشأ يفتش عنها بين سمع الأرض وبصرها أعواما طوالا حتى وجدها. لا أستطيع أن أكذب هذه القصة لأني أنا ذلك الفتى بعينه، لا فرق بيني وبينه إلا أنه يسمي ضالته الفتاة وأسميها الفضيلة، وأنه فتش عنها فوجدها، وفتشت عنها حتى عييت بأمرها فما وجدت إليها سبيلا. فتشت عن الفضيلة في حوانيت التجار، فرأيت التاجر لصا في أثواب بائع، وجدته يبيعني بدينارين ما ثمنه دينار واحد، فعلمت أنه سارق للدينار الثاني، ولو وكل إلي أمر القضاء ما هان علي أن أعاقب لصوص الدراهم وأغفل لصوص الدنانير، ما دام كل منهما يسلبني مالي ويتغفلني عنه. أنا لا أنكر على التاجر ربحه، ولكن أنكر عليه أن يتناول منه أكثر من الجزاء الذي يستحقه على جهد نفسه في جلب السلعة وبذل راحته في صونها وإحرازها. وكل ما أعرف من الفرق بين حلال المال وحرامه أن الأول بدل الجد والعمل، والثاني بدل الغش والكذب. فتشت عن الفضيلة في مجالس القضاء، فرأيت أن أعدل القضاء من يحرص الحرص كله على ألا يهفو في تطبيق القانون الذي بين يديه، هفوة يحاسبه عليها من منحه هذا الكرسي الذي يجلس عليه مخافة أن يسلبه إياه. أما إنصاف المظلوم والضرب على يد الظالم وإراحة الحقوق على أهلها وإنزال العقوبات منازلها من الذنوب، فهي عنده ذيول وأذناب لا يأبه لها ولا يحتفل بشأنها إلا إذا أشرق عليها الكوكب بسعده فمشت مع القانون في طريق واحد مصادفة واتفاقا، فإذا اختلف طريقهما بين يديه حكم بغير ما يعتقد ونطق بغير ما يعلم ودان البريء وبرأ الجاني، فإذا عتب عليه في ذلك عاتب كانت معذرته إليه حكم القانون عليه، كأنما يريد أن يجعل العقل أسير القانون، وما القانون إلا حسنة من حسنات العقل وصنيعة من صنائعه. فتشت عن الفضيلة في قصور الأغنياء، فرأيت الغني إما شحيحا أو متلافا، أما الأول فلو كان جارا لبيت فاطمة وسمع في جوف الليل أنينها وأنين ولديها من الجوع، ما مد إصبعيه إلى أذنيه ثقة منه أن قلبه المتحجر لا تنفذه أشعة الرحمة ولا تمر بين طياته نسمات الإحسان. وأما الثاني فماله بين ثغر الحسناء وثغر الصخباء. فعلى يد أي رجل من هذين الرجلين تدخل الفضيلة قصور الأغنياء. فتشت عنها في مجالس السياسة، فرأيت أن المعاهدة والاتفاق والقاعدة والشرط ألفاظ مترادفة معناها الكذب، ورأيت أن الملك في كرسي مملكته كالحوذي في كرسي عربته، لا فرق بينهما إلا أن هذا ينقض تعريفته وذاك ينقض معاهدته. ورأيت أن أعدى عدو للإنسان هو الإنسان، وأن كل أمة قد أعدت في مخازنها ومستودعاتها وفي بطون قلاعها وعلى ظهور سفنها وفوق متون طياراتها ما شاء الله أن تعده لأختها من عدد الموت وأفانين العذاب. حتى إذا وقع بينهما الخلف على حد من الحدود أو لقب من الألقاب، لبس الإنسان فروة السبع واتخذ له من تلك العدد الوحشية أظفارا كأظفاره وأنيابا كأنيابه، فشحذ الأولى وكشر عن الأخرى، ثم هجم على ولد أبيه وأمه هجمة لا يعود منها إلا به أو بنفسه التي بين جنبيه. وإنك لو سألت الجنديين المتقاتلين ما خطبكما وما شأنكما وعلام تقتتلان وما هذه الموجلة التي تحملانها بين جنبيكما ومتى ابتدأت الخصومة بينكما، وعهدي بكما أنكما ما تعارفتما إلا في الساعة التي اقتتلتما فيها، لعرفت أنهما مخدوعان عن نفسيهما وأنهما ما خرجا من ديارهما إلا ليضعا درة في تاج الملك أو نيشانا على صدر القائد. فتشت عنها بين رجال الدين ورجال الصحف، فرأيت أنهما يتجران بالعقول في أسواق الجهل، ورأيت كلا منهما قد ثغر له في كل رأس من رؤوس البشر ثغرة ينحدر منها إلى العقول فيفسدها والقلوب فيقتلها، ليتوسل بذلك إلى الذخائر فيسرقها والخزائن فيسلبها، هذا باسم السياسة وذاك باسم الدين. فتشت عنها في كل مكان أعلم أنه تربتها وموطنها فلم أعثر بها. فليت شعري هل أجدها في الحانات والمواخير أو في مغارات اللصوص أو بين جدران السجون؟ سيقول كثير من الناس قد غلى الكاتب في حكمه وجاوز الحد في تقديره، فالفضيلة لا تزال تجد في صدور كثير من الناس صدرا رحبا وموردا عذبا. وإني قائل لهم قبل أن يقولوا كلمتهم، إني لا أنكر وجود الفضيلة ولكني أجهل مكانها، فقد عقد رياء الناس أمام عيني سحابة سوداء أظلم لها بصري حتى ما أجد في صفحة السماء نجما لامعا ولا كوكبا طالعا. كل الناس يدعي الفضيلة وينتحلها، وكلهم يلبس لباسها ويرتدي رداءها ويعد لها عدتها، من منظر يستهوي الأذكياء والأغبياء ومظهر يخدع أسوأ الناس بالناس ظنا، فمن لي بالوصول إليها في هذا الظلام الحالك والليل الأليل؟ إن كان صحيحا ما يتحدث به الناس من سعادة الحياة وطيبها وغبطتها ونعيمها، فسعادتي فيها أن أعثر في طريقي في يوم من أيام حياتي بصديق يصدقني الود وأصدقه فيقنعه مني ودي وإخلاصي دون أن يتجاوز ذلك إلى ما ورائه من مآرب وأغراض، وأن يكون شريف النفس فلا يطمع في غير مطمع، شريف القلب فلا يحمل حقدا ولا يحفظ وترا ولا يحدث نفسه في خلوته بغير ما يحدث به الناس في محضره، شريف اللسان فلا يكذب ولا ينم ولا يلم بعرض ولا ينطق بهجر، شريف الحب فلا يحب غير الفضيلة ولا يبغض غير الرذيلة. هذه هي السعادة التي أتمناها ولكني لا أراها. إني لأرى الرياض الغناء تهفو أشجارها وترن أطيارها، وأرى جداول الماء تنساب بين أنوارها وأزهارها انسياب الأفاعي الرقطاء في الرمال البيضاء، وأرى أنامل النسائم تعبث بمنثورات الأوراق عبث الهوى بألباب العشاق، وأسمع ما بين صفير البلابل وخرير الجداول نغمات شجية تبلغ من نفس الإنسان ما لا تبلغ أوتار العيدان، فلا يسرني منها منظر ولا يطربني مسمع، لأني لا أرى بين هذه المشاهد التي أراها ضالة التي أنشدها. لقد سمج وجه الرذيلة في عيني وثقل حديثها في مسمعي، حتى أصبحت أتمنى أن أعيش بلا قلب فلا أشعر بخير الحياة وشرها وسرورها وحزنها. ولولا صغار يفقدن بفقدي طيب العيش ونعيمه لفررت من هذا العالم الناطق إلى ذلك العالم الصامت، فأجد من الأنس به والسكون إليه ما وجده الذي يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. الغني والفقير. مررت ليلة أمس برجل بائس فرأيته واضعا يده على بطنه كأنما يشكو ألما، فرثيت لحاله وسألته ما باله، فشكى إلي الجوع ففثأته عنه، ثم تركته وذهبت إلى زيارة صديق لي من أرباب الثراء والنعمة، فأدهشني أني رأيته واضعا يده على بطنه وأنه يشكو من الألم ما يشكو ذلك البائس الفقير، فسألته عما به فشكى إلي البطنة، فقلت: يا للعجب، لو أعطى الغني الفقير ما فضل عن حاجته من الطعام ما شكى واحد منهما سقما ولا ألما. لقد كان جديرا به أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته ويطفئ غلته، ولكنه كان محبا لنفسه مغاليا بها، فضم إلى مائدته ما اختلسه من صفحة الفقير، فعاقبه الله على قسوته بالبطنة حتى لا يهنئ للظالم ظلمه ولا يطيب له عيشه. وهكذا يصدق المثل القائل: بطنة الغني انتقام لجوع الفقير. ما ظنت السماء بمائها ولا شحت الأرض بنباتها، ولكن حسد القوي الضعيف عليهما فزواهما عنه واحتجنهما دونه، فأصبح فقيرا معدما شاكيا متظلما، غرماؤه المياسير الأغنياء لا الأرض والسماء. ليتني أملك ذلك العقل الذي يملكه هؤلاء الناس، فأستطيع أن أتصور كما يتصورون حجة الأقوياء في أنهم أحق بإحراز المال وأولى بامتلاكه من الضعفاء. إن كانت القوة حجتهم عليهم، فلما لا يملكون بهذه الحجة سلب أرواحهم كما ملكوا سلب أموالهم؟ وما الحياة في نظر الحي بأثمن قيمة من اللقمة في يد الجائع؟ وإن كانت حجتهم أنهم ورثوا ذلك المال من آبائهم، قلنا لهم: إن كانت الأبوة علة الميراث فلما ورثتم آباءكم في أموالهم ولم ترثوهم في مظالمهم؟ لقد كان آباؤكم أقوياء فاقتصبوا ذلك المال من الضعفاء، وكان حقا عليهم أن يردوا إليهم ما اغتصبوا منهم، فإن كنتم لابد ورثاءهم فاخلفوهم في رد المال إلى أربابه لا في الاستمرار على اغتصابه. ما أظلم الأقوياء من بني الإنسان وما أقسى قلوبهم، ينام أحدهم ملء جفنيه على فراشه الوثير ولا يقلقه في مضجعه أنه يسمع أنين جاره وهو يرعد بردا، ويجلس أمام مائدة حافلة بصنوف الطعام قديده وشوائه حلوه ومره، ولا ينغص عليه شهوته، علمه أن بين أقربائه وذوي رحمه من تثب أحشاؤه شوقا إلى فتات تلك المائدة، ويسيل لعابه تلهفا على فضلاتها، بل إن بينهم من لا تخالط الرحمة قلبه ولا يعقل الحياء لسانه، فيظل يسرد على مسمع الفقير أحاديث نعمته، وربما استعان به على عد ما تشتمل عليه خزائنه من الذهب، وصناديقه من الجوهر، وغرفه من الفراش والرياش، ليكسر قلبه وينغص عليه عيشه ويبغض إليه حياته. وكأنه في كل كلمة من كلماته وحركة من حركاته يقول له: أنا سعيد لأني غني، وأنت شقي لأنك فقير. أحسب لولا أن الأقوياء في حاجة إلى الضعفاء يستخدمونهم في مرافقهم وحاجاتهم كما يستخدمون أدوات منازلهم، ويسخرونهم في مطالبهم كما يسخرون مراكبهم، ولولا أنهم يؤثرون الإبقاء عليهم ليمتعوا أنفسهم بمشاهدة عبوديتهم لهم وسجودهم بين أيديهم، لم تصوا دماءهم كما اختلسوا أرزاقهم، ولحرموهم الحياة كما حرموهم لذة العيش فيها. لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسنا، لأني لا أعتمد فصلا صحيحا بين الإنسان والحيوان إلا بالإحسان. وإني أرى الناس ثلاثة: رجل يحسن إلى غيره ليتخذ إحسانه إليه سبيلا إلى الإحسان إلى نفسه، وهو المستبد الجبار الذي لا يفهم من الإحسان إلا أنه يستعبد الإنسان، ورجل يحسن إلى نفسه ولا يحسن إلى غيره، وهو الشره المتكالب الذي لو علم أن الدم السائل يستحيل إلى ذهب جامد لذبح في سبيله الناس جميعا، ورجل لا يحسن إلى نفسه ولا إلى غيره، وهو البخيل الأحمق الذي يجيع بطنه ليشبع صندوقه. أما الرابع الذي يحسن إلى غيره ويحسن إلى نفسه فلا أعلم له مكانة ولا أجد إليه سبيلا، وأحسب أنه هو ذلك الذي كان يفتش عنه الفيلسوف اليوناني ديوجين كيلبي حينما سئل ما يصنع بمصباحه وكان يدور به في بياض النهار، فقال: أفتش عن إنسان. مدينة السعادة. رأيت فيما يرى النائم أنني أمشي في برية جرداء قفر قد انبسطت رمالها على سطحها متجعدة تجعد الأمواج المتوثبة في القاموس المحيط، وكانت الشمس قد طفلت للإياب، فلم أر في بطحائها ظلا غير ظل المستطيل الذي رسمته يد الشمس فأخطأت في تصويره، كأنما حسبتني آدم أبا البشر فأوسعتني طولا ورسمتني ميلا. أنشأت أمشي لا أعرف لي مذهبا ولا مضطربا، وأنا يكون ذلك في صحراء قد تشابهت مسالكها وتشاكلت مذاهبها وانفرج ما بين قاصيها ودانيها حتى انحدرت الشمس إلى مستقرها وطار طائر الليل من مكمنه، وما نشر الظلام أجنحته السوداء في الأفق حتى وجدتني أحير من دمعة وجد في مقلة عاشق يدفعها الحب ويمنعها الحياء. لا أعلم هل أنا سر كامن في باطن الظلماء أو حوت مضطرب في أعماق الماء. وأحيانا كان يخيل إلي أني في منجم من مناجم الفحم، فأمد يدي أتلمس جدرانه مخافة أن أصطدم بواحد منها، ولم أزل كذلك حتى شعرت بأن الظلام بدأ ينفض صبغته، وأن ذراته تتطاير هاهنا وهاهنا. فإذا أنا بين يدي جبل عال كأنما هو جدار قائم يمسك السماء أن تقع على الأرض، أو ملك جبار قد لبس من قرص الشمس التاج الأحمر ومن شعاعها الرداء الأصفر. ولا تسل هنالك عما ألم بقلبي من الهم وعقلي من الخبال حينما رأيت أن صعود السماء أقرب إلى الأمل من صعود هذا الجبل، وحرت بين الإقدام والإحجام، فلم أر بدا من الاستسلام لمقدور الحمام. ثم رميت بطرفي فرأيت بين الصخور المبعثرة في سفح الجبل صخرة بيضاء ناعمة الملمس، فاضطجعت عليها وأنا أتمثل بقول أبي العلاء: ضجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السهاد. وما هي إلا غمضة الطرف حتى شعرت بأنها تتحرك قليلا قليلا، ثم نهضت ثم طارت، فكنت أحسب أنه الموت قد نزل وأنها الروح تصعد إلى الملأ الأعلى. لولا أن فتحت عيني فرأيت ما كنت أحسبه صخرة طائرا أشبه شيء بالنسر في خلقه والقبة في ضخامتها واستدارتها، وما زال ذاهبا بي في أفق السماء، ثم رنق لحظة في الهواء، ثم هبط إلى قمة الجبل، فأسرعت بالانحدار عنه، وهنالك أحسست بسلسبيل بارد من الأمل يتسرب إلى قلبي فينقع غلته ويطفئ لوعته، لأنني رأيت السفح الثاني من الجانب الآخر، ورأيت بهجة الحياة وزهرة العمران. رأيت على البعد خطوط الخضرة حول سطور الماء، ورأيت المنازل والقصور كأنها العصافير السوداء أو الحمائم البيضاء، وكأنما ألم بنفسي من السرور أنساني ما ألم بجسمي من النصب، فانحدرت إليها فما بلغتها حتى رأيتني في مزرعة في وسطها بنية قد وقف على بابها شيخ هو أشبه الأشياء بما يتخيله فريق الخيالين من علماء الفلك في صور سكان المريخ. فذعر مني كما يذعر الإنسان لرؤية الجان، وما كان الذي قام في نفسه مني بأكثر مما قام في نفسي منه لولا أني ألفت الغرائب وعجمت عود العجائب. فتقدمت إليه وكأنما ألهمت لغته الغريبة، فحييته بها فحياني وهو يقول: ما كنت أحسب أن الشمس تطلع على مدينة غير هذه المدينة، أو أن في هذا العالم إنسانا غير هذا الإنسان. فما زلت أحدثه وأستدنيه حتى أنس بي ودعاني إلى منزله وخلطني بنفسه وأهله، فقدم لي طعاما شهيا ومهد لي مرقدا وثيرا. وكان الليل قد أقبل للمرة الثانية من هجرتي هذه، فنمت نوما هادئا مطمئنا لا تروعني فيه خواطر الموت ولا وساوس الهلاك. استيقظت أنا والشمس من مرقدينا على صوت تلك الأسرة الطاهرة الكريمة تصلي إلى الله تعالى صلاة الخاشعين المتبتلين، وتدعو وهي مصطفة صفا واحدا أن ييسر الله لها عسرها ويسهل أمرها ويصلح شأنها ويمنحها معونته ونصره. فأخذ من نفسي منظرها هذا مأخذا غريبا، فلم أر بدا من الانتظام في صفها والدعاء بدعائها والبكاء لبكائها. وعجبت أن يكون مثل هذا الإيمان الخالص راسخا في نفوس أهل هذه المدينة، ولم يرسل إليها رسول ولم ينزل عليها كتاب. فلما فرغنا من الصلاة التفت إلي صاحب البيت فقلت له: أراكم تتعبدون، فمن تعبدون؟ وتصلون، فمن الذي تدعون؟ قال: نعبد الله خالق هذه الكائنات ومدبرها. قلت: هل رأيتموه حتى عرفتموه؟ قال: نعم، رأيناه في آثاره ومصنوعاته، ورأيناه في السماء والماء والفلك الدائر والنجم السائر وفي أجنة الحيوان وبذور النبات، ورأيناه في أنفسنا وعقولنا وأرواحنا قبل ذلك. قلت: ولم تعبدونه؟ قال: شكرا له على نعمة الخلق والرزق، وإن أحدنا لا يعنيه أن يشكر لصاحبه نعمته إذا أحسن إليه بجرعة أو أنعم عليه بمضغة، فأحر به أن يشكر مانح المانحين والمحسن إلى المحسنين. فقلت في نفسي: لقد بلغ الرجل مرتبة الموحدين الصادقين الذين يعبدون الله مخلصين له الدين، لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. ثم سألته: أين تذهبون بعد الموت؟ قال: إلى النعيم المقيم أو العذاب الأليم. قلت: لعلك تريد الجنة والنار. قال: لا أفهم ما تقول، وإنما أعلم أن الإله الحكيم لا يترك المحسن دون أن يجازيه خيرا على إحسانه، كما يأبى عدله أن يسوي بين المحسن والمسيء. قلت: متى يكون المحسن محسنا والمسيء مسيئا؟ قال: الإحسان عمل الخير والإساءة عمل الشر، لذلك لا ترى بيننا من يحدث نفسه بالإضرار بأخيه أو من يقصر في دفع الأذى عنه. قلت في نفسي: ليت الفقهاء الذين ينفقون أعمارهم في الحيض والاستحاضة والمذي والود والحدث الأكبر والحدث الأصغر، وليت الكلامين الذين يسهرون الليالي ويقرحون المآقي في عينية الصفات وغيريتها والجوهر والعرض والحدوث والقدم والدور والتسلسل، وليت غلاة المتصوفة يعرفون من سر الدين وحكمته والغرض الذي قام له ما يعرف هؤلاء البلح الأغرار الذين لا يفهمون معنى الجنة والنار ولا يميزون بين الدين والتين. فرغنا من الحديث، وعرضت على الشيخ أن يزيرني المدينة، فانحدر بي إليها، فرأيت شوارعها فسيحة منتظمة ومنازلها متفرقة غير متلاصقة، وقد أحاط بكل منزل منها حديقة زاهرة، ورأيت سكانها مكبين على أعمالهم، مجدين في شؤونهم، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، ما فيهم فقير يتسول ولا متبطل يتثاءب ويتململ. وأغرب ما استهوى نظري أني لم أرى في تلك المدينة ذلك التفاوت الذي أعرفه في مدائننا بين الناس، في منازلهم ومراكبهم ومطاعمهم ومشاربهم وأزيائهم، كأن جميع سكانها سواء في حالة المعيشة ودرجة الثروة. فسألت الشيخ: ألا يوجد فيكم غني وفقير وسيد ومسود؟ قال: لا يا سيدي، حسب الرجل منا بيت يأوي إليه ومزرعة يستغلها ودابة تحمل أثقاله، ثم لا شأن له بعد هذا فيما سوى ذلك، لذلك لا يوجد فينا سيد ومسود، لأنه لا يوجد فينا غني وفقير. قلت: لابد أن يوجد بينكم العاجز عن العمل والكسول المتبطل. قال: أما الكسول فلا وجود له بيننا، لأنه يعلم أننا لا نرحمه ولا نغفر له زلته في احتقار نعمة العقل والقوة بتعطيلهما عن العمل. وأما العاجز فنحدب عليه ونحسن إليه، ولا نرى لأنفسنا في ذلك فضلا، لأننا إنما نمنحه جزءا من القوة التي منحنا الله إياها لنعبده بها، ولا نرى في وجوه العبادة أفضل من مواساة العاجزين ورحمة البائسين. وإنه لا يحدثني بهذا الحديث إذ لاحت لنا بنية فخمة ضخمة تمتاز عن غيرها من البنى بحسن نظامها وجمال هندامها، فقلت للشيخ: هل أرى قصر الملك؟ قال: لا، ولكنه قصر رجل شرير طماع قد خالف إرادة الله وحكمته، فاحتجن دون عباده أرضهم ومالهم ليعلو عليهم ويستأثر بالنعمة من دونهم، فغضب الله عليه وقلب نعمته نقمة ورخاءه شدة، فإنه ما أرى رائحة العيش الرغد حتى أسلم نفسه إلى شهواتها وحملها فوق ما تحمل طبيعتها. فها هو ذا اليوم يقاسي من آلام الأمراض وأنواع الأسقام ما بغض إليه العيش وحبب إليه الموت، لم يحمه قصره ولم يغن عنه ماله، فهو عبرة المعتبرين وموعظة السابلين. فكبر الرجل في ذرعي وعظم في عيني، وأكبرت فيه وفي أمته هذه الخلال الشريفة والأخلاق العالية، وقلت في نفسي: إن مدارسنا على ما تشتمل عليه دروسها من قواعد الحكمة وأصول التربية وفنون الآداب لتعجز عن أن تخرج للناس رجالا يستطيعون أن يساجلوا هؤلاء القوم في أخلاقهم وفضائلهم. وأردت على ذكر المدارس أن أعرف مناهج التعليم عندهم، فقلت للشيخ: هل لك أن تزيرني مدرسة من مدارسكم؟ فعجب لسؤالي وقال: ما المدرسة؟ فكان عجبي لجوابه أكثر من عجبه لسؤالي، وقلت: المدرسة مكان محدود يجتمع فيه صغار يتعلمون وكبار يعلمون. قال: ما الذي يتعلمه الصغار من الكبار؟ قلت: ما يصلح شأنهم وينفعهم في معاشهم ومعادهم. قال: وأي حاجة بنا إلى مثل هذا المجتمع الحاشد في مثل هذا المكان المحدود؟ إننا يا سيدي أرحم بأبنائنا من أن نكل أمرهم إلى غيرنا، فنحن الذين نتولى هذا الشأن منهم، فلا مدارس عندنا غير المصانع والمزارع نعلمهم فيها كيف يرمون البذور وكيف يستنبتونها وكيف يصنعون آلات الزراعة وكيف يستعملونها، وفيها نعلمهم كيف يبنون منازلهم وينسجون ملابسهم ويعدون عددهم، وإنا لا نعرف علما غير العمل، ولا نعرف من العمل غير ما نحفظ به قوام حياتنا ونستعين به على عبادة ربنا. قلت: ألكم حاكم يتولى أموركم؟ قال: لنا حكم لا حاكم، وهو رجل قد وثقنا به وبفهمه واستقامة شأنه، فاخترناه لفصل الخصومات إن عرض من ذلك عارض. قلت: أليس له جند وأعوان يؤيدونه وينفذون أحكامه؟ قال: نعم، كلنا جنده وكلنا أعوانه على كل من يختلف عليه أو يتمرد على حكمه، فقد وثقنا به وبعدله وكفى. قلت: أليس له سجن يحبس فيه المجرمين؟ قال: لا، حسب المجرم عندنا عقوبة أن يتفق أهل المدينة على احتقاره والزراية به، وإن أحدنا ليؤثر أن يتخطفه الطير أو يسقط عليه كسف من السماء قبل أن يرى نفسه بغيضا إلى قومه، صغيرا في نفوسهم، ذليلا في أعينهم، لا يرفعون إليه طرفا ولا يقيمون له وزنا. وما وصلنا من حديثنا إلى هذا الحد حتى كنا قد فرغنا من الطواف بالمدينة ووصلنا إلى المنزل الذي خرجنا منه، فاستقبلنا أهلوه بالبشر والترحاب، واستقبلوا شيخهم بالتقبيل والعناق. فلم أرى فيما رأيت من البيوت في مدن العالم وقراه بيتا أسعد حظا ولا أنعم عيشا ولا أروح بالا من هذا البيت. تلك مدينة السعادة التي يعيش أهلها سعداء، لا يشكون هما لأنهم قانعون، ولا يمسكون في أنفسهم حقدا لأنهم متساوون، ولا يستشعرون خوفا لأنهم آمنون. تلك مدينة السعادة التي رأيتها فأحببتها وأحببت العيش فيها، لولا أن لله في خلقه سنة لا تتبدل وشأنا لا يتحول. فقد جاء الليل وأخذت مكاني من مرقدي في منزل الشيخ، فلم أستيقظ حتى رأيتني في فراشي في منزلي. فلا السهل ولا الجبل ولا الشيخ ولا المزرعة ولا المدينة ولا السعادة. ولما نزلنا منزلا طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه منا، فتمنينا فكنت الأمان.